أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مواصلة الخطبة، فإني لم أقبض نبيا من الأنبياء إلا من بعد إكمال ديني وحجتي وإتمام نعمتي بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي. إلا بعد إكمال ديني وإتمام نعمتي، يعني إكمال الدين بماذا؟ سبحان الله، بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي، يعني بنص بالولاية، بحث الولاية والبراءة. اللطيف أن هنا تبين الخطبة والحديث القدسي أن الولاية التي هي من كمال الدين وأصول الدين متقومة بالتولي والتبري. سبحان الله، بالتولي والتبري. والتولي والتبري ربما يحسبه الإنسان من أركان الفروع، لا، هو يعتبر من أصول الدين، أصول الإيمان. التولي والتبري من أصول الإيمان. طبعا الكثير ربما يظن أن التولي أو التبري تثقيف على الأحقاد أو بعض يظهر يعني هذا أنه تثقيف على الأحقاد أو على الضغينة وعلى السخينة وعلى كذا فلان، وهذا خلق ليس بفضيلي، خلق رذيلي والعياذ بالله. وهذه طبعا مغالطة في حقيقة التبري، أو أن التبري سب وشتم ولعن، والمؤمن منزه عن هذه الخصيصة وما شابه ذلك. ولكن كل هذا على حال دي يعني تلبيس للحقيقة، لحقيقة ما هو عليه التبري. التبري في الواقع يرجع إلى جذر عقلي، ألا وهو قبح القبيح. العقل له وجهان، العقل العملي وجهان، حسن الحسن وقبح القبيح، وهما على درجة سواء، حسن الحسن وقبح القبيح. فإذا خلقة الفطرة المفطورة هي على ذلك، من أن الحسن كما يحسن القبيح يقبح، وهذا من توازن وسلامة وصحة الفطرة الإنسانية أن تحسن الحسن وتقبح القبيح. بل هذا الجذر يرجع إلى ما هو أعلى من اللغة العقلية، العقل العملي، ترجع إلى حتى الصفات الجمالية والجلالية. الصفات الجمالية فيها جذب وكذا، والصفات الجلالية فيها قهر وزجر وبعث، أو الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، رجاء الصالحات والخيرات والثواب وكذا، وخوف الرذائل والعقاب والعقوبات والمجرم. فإذا هذان الوجهان وهاتان الجنبتان موجودتان بدءا من الصفات الإلهية إلى العلاقة بين المخلوقين والصفات الإلهية إلى نزولا إلى الفطرة العقلية ونزولا إلى على حال الأحكام الشرعية كما هناك في واجبات في محرمات ولم نجرب. إذن التولي والتبري اللغة لها لغات موازية متعددة, لغة لها لغات موازية متعددة التبري. وفلسفة التبري لو أردنا أن نخوض في فلسفة التبري أيضا لها فلسفة ذات أبعاد عظيمة بعيدة, لأن هي السلامة من الأمراض, نوع مثل وقاية من الأمراض. عندما تنفر الفطرة من القليح هذا مدعاة لصحة الفطرة لئلا تنزلق ولئلا ترتكس في أو تطمس في الرذائل وفي بحور الفساد. ومن ثم التبري سواء عن أهل القبائح من الأحياء أو والباطل والعدوان من الأحياء أو من الأموات أو مما سيأتون, التبري منهم على حد سواء. لماذا؟ لأن تأثر الفطرة بالنماذج أعم من كونها حية راهنة ماثلة أو ماضية أو آتية. تتأثر الفطرة الإنسانية, سيما أن الروح الإنسانية بطبيعتها تعيش في آفاق فوق آفاق البدن وفوق آفاق التاريخ. إذن من الفلسفات المهمة إنها فلسفات تربوية, سواء تربوية العقيدة, تربوية للنفس, تربوية لأعمال الإنسان, للفرد, للأسرة, للمجتمع, جنبة تربوية مهمة فيها. وكثيرا ما طبعا يتداخل, فإذا التداخل نتعرض فيما بعد. إذا نفس بحث التبري بحث مهم. طبعا الكثير ربما يخلط بين التبري كما الآن في الشبهات بين التبري والسب أو التبري والحقد أو التبري والضغينة. الآن عندما تبرأ النبي إبراهيم إن لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء مما منكم ما تعبدون, فهذه الأسوية من نبي إبراهيم لا تعني أنه النبي إبراهيم يركز الأحقاد وكذا في نفسه, هو فراقع النفرة والقطيعة مع السوء لا مع الذوات بما هي ذوات إنسانية بما هي متصفة بماذا؟ بالسوء. يعني يرجع في المغالطة هنا. إذا تكون ليس القطيعة مع ذوات الأشخاص بما هم هم, يقول هذه أحقاد غير مبررة ومرذولة وما شابه ذلك, إنما القطيعة مع السوء, السوء الذي عرض لهؤلاء, القبائح التي عرضت لهؤلاء. نعم. وبالتالي فالإنسان ينفر منه. فإذن أولا ليست هي أحقاد عصبية جاهلية أو غير موزونة وغير معقولة وغير, لا ليس هكذا, وإنما هي من أسباب ناجمة ومتولدة في الواقع من نفس السوء الموجود أو القبح الموجود, وليست يعني نزوات من الغرائز. الحقد الذي ينشأ وينبع من غريزة الحسد, غريزة التنافس، غريزة الغضب، غريزة الشهوة، هذا طبعا رذيلة ويسمى حقد. أما القطيعة والنفرة التي تنشأ من أصول عقلية تلك ليس حقد، ونفرة غريزية تلك اتفاقا وقاية عقلية وصحة وسلامة عقلية. للأسف هذه البنود الآن في حالة خلط، يعني حتى الغرب في حالة يخلط بينها. أي طبعا هذه مشكلة شائكة جدا، أنك تنفر من الظلم، أنت عندك حالة أحقاد أو تحامل أو شلون يصير، أو عندك يعني فكر إقصائي، التعبير هالتعبيرات مثلا موجودة، مغالطات يعني عجيبة غريبة، إقصاء للخطأ، كيف ما يصير إقصاء للخطأ؟ إقصاء لابد يصير للخطأ. أي نفرة وقطيعة عن الباطل أو عن الظلم أو عن كيف ما تصير عند الإنسان، والإنسان ما يصير متوازن. هو الإنسان إذا يتشبع بأباطيل مع حتى بنود حق، بالتالي هذا مزيج خليطي يصدر منه الصالح والطالح، عامل تربوي في البشرية ككل. إذن في فرق بين الحقد يعني كقطيعة ونفرة ناشئة من الغرائز الحيوانية عند الإنسان، هذا نعم رذيلي. أما إذا نفرة وقطيعة ناشئة من أصول عقلية بالعكس، هي وقاية وسلامة وصحة. النقد له مظهر من مظاهر تقبيح القبيح أو التبري. النقد درجة من النقد، هذه فتنة، هذه إثارة، هذه تحامل، هذه عصبية، يعني شلون؟ شوف كل مزج وتلبيس بين الأمور الصحيحة والأمور الخاطئة لأجل وأد الأمور الصحيحة والقضاء على الأمور الصحيحة، والحال أن هذه أمور لا بد منها. يعني البشر أو الفرد البشري الذي ليس فيه جنب التبري ماذا يعني؟ يعني أنه إذن يميل إلى الشيء الخطأ أو الباطل، وإذا مال إلى الشيء الخطأ أو الباطل إذن نفس تربى على سفك الدماء وعلى الاستصلاح والصلاح. إذن ما لابد من ميز وتفكيك يعني المسارات الخاطئة عن المسارات الصحيحة، وهذا التفكيك لا يمكن أن يربى عليه المجتمع إلا بماذا؟ بتوسط ماذا؟ إلا بتوسط التبري. الآن ربما أنتم تشهدون 3 سنين أو 4 سنين بين كوريا الجنوبية و الصين من جانب واليابان من جانب ثاني، مع أن كوريا الجنوبية حليفة أمريكية لليابان، إلا أن بينهما لا زالت تشنجات. سلام، مو تشنجات في كل المجالات، في هذا المجال يعني الصين مع أنها ليست حليفة سياسية لكوريا الجنوبية إلا أنهم في مخندق ثقافي معين في صف واحد ضد اليابان. ما هو هذا المواجهة الثقافية مع اليابان؟ وهذه لطيفة أن الدول تراها في الجانب الاقتصادي أو سياسي أو عسكري ربما في صف دولة، في الجانب الثقافي ضدها، وهذا التفكيك يعني بين الملفات
والمفروض يصير تفكيك بين الملفات. العاقل من يفكك بين الصحيح والخطأ بغض النظر عن ما يصححون صحيح أو ما يخطئون خطأ. المنهجية في التفكيك هذا جيد، يعني تفكيك الصحيح من الخطأ. سبب ماذا؟ أن اليابان بحسب دولتها الرسمية احتفت بتخليد والإشادة بجنرالات الجيش الذين قادوا الحرب الحربين العالميتين ضد الصين والكوريتين، وقاموا بمجازر وقتل كبير في الشعب الصيني والشعب الكوري. الآن في الكتب الدراسية لليابان تمجيد لهؤلاء الجنرالات وإشادة بهم. الدولة تقيم مراسم احتفال سنوي كذا فلان بقبور هؤلاء الجنرالات. وهذا سبب أن كوريا الجنوبية والصين ترفع اعتراضات رسمية وشعبية من كوريا الجنوبية والصين ضد اليابان. وإلى الآن المسألة الثقافية دي متأزمة بين الطرفين إلى حد أن هو السفارة اليابانية هوجمت يعني في الصين. تظاهرات قبل 3 سنوات أراد اعتداء يصير عليها وتطور كذا. سببها شنو؟ فلسفتها شنو؟ سببها أن لماذا اليابان تمجد تحسن أفعال قبيحة قاموا بها أولئك في جناية على الشعوب ومجدتها. ما المضير مثلا قد يسأل سائل مجدتها ومضير ها يقولون أنه تمجيد الحكومة اليابانية في الدراسة والتربية لأولئك يعني تربي الجيل الياباني على نفس ثقافة العدوان والتجاوز على حقوق الآخرين وغير 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 والهيمنة والفكر التسلطي وغير وغير. وهذا يسبب أزمة إقليمية في المنطقة، إرباك أمني في المنطقة. إذن واضح شوف الآن من 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 عمق التاريخ قضية التبري حتى بلحظة عمق التاريخ بوجدان البشر لها تأثير. عندما نجعل شخص رائد لمعنى معين يرون إذن كل منهج في المسيرة صحيح، فتعال فجر المدنيين، فجر الأبراج، فجر الطائرات. يعني إما حرب أو سلم. المنطق الرواد إذا كان إما حرب أو سلم، والغدر والغيلة إذا كان منطق الرائد منطق التابع من نفس الشيء. أو هذا منطق الرائد قبل قرون عديدة سابقة، ولو منهج يصير مثل نموذج يتبع الموجودين. تتشكل لك قاعدة وتتشكل لك مدري كذا وفلان يصيرون على نفس المنهج، قتل الرضع الصغار، قتل النساء، قتل مع أن هذا محرم. قصة فلسفة التبري لأنها مدرسة تربوية للبشر. وهي قاعدة فطرية، قاعدة قلنا في الصفات الإلهية، قاعدة في الأخلاق الإلهية، قاعدة في الصحة. أنت أين تجد في بيئة من بيئات موجب وسالب؟ في الصحة في وقاية عن السموم أو الميكروبات أو العدوى، في ماذا أيضا؟ في تعاطي للأدوية وفي تعاطي للأطعمة أو الأشياء المفيدة والمنجعة. الروح هكذا، الفكر هكذا، العقل هكذا. القصة ليست قصة نسيان الماضي،
هذه مغالطة يعبر عنها نسيان الماضي. ثم نسيت الماضي، يعني أنت تنسى نقد الماضي لو تنسى الماضي، لو تنسى الماضي هذا مما لا يمكن، لأنه كان تقطع أي مجتمع عن هوية القديمة. يقول لننسى الماضي، جيد، أنت تدعي أنك تنسى الماضي، أغلق صفحات الماضي، جيد، أنت ما تغلقها، لازلت تتعظ بها، لازلت تتصفحها، لازلت تقرأها، لازلت تتربى على يديها. جيد، إذا كان هكذا فكيف ما تريد النقد؟ تاريخ مرة مضى ولا لماذا نعيد التاريخ؟ لماذا ننبش التاريخ؟ لو كان ننبش نحن ابتداء هذا صحيح، لا تنبش ابتداء. لكن من قال بأن التاريخ أغلق وسد؟ من قال بأن التاريخ أغلق وسد؟ وأي تاريخ يمكن أن يسد ويغلق؟ ما ممكن هوية أي مجتمع هي مرتبطة بتاريخ أو بتواريخ آخرين. إذا لم تجعل هناك محاكمة فكرية، ليست محاكمة فكرية لما هو الصالح والطالح في التاريخ، سيكون حينئذ تصفح وشراء منتجات من التاريخ موبوءة مسمومة خطيرة، تنشر العدوى الماضية إلى يا سبحان الله، هذه الروح بعد عدواها وفيروساتها ما تعرف بيئة فيزيائية، بيئة روحية، شيء عجيب غريب. سلك الانتقال وقناة الانتقال في العدوى بشكل يفوق الزمن ويفوق المادة الفيزيائية. كيف تقول لي أغلق التاريخ؟ إذن مفتوح التاريخ لابد يصير عملية تمحيص فيه. فإذا مفتوح لا بد من عملية تمحيص فيه، لازم نميز البضاعة الحسنة المفيدة عن البضاعة المهلكة. نعم، الآن مثلا في مبرر آخر قد يقال لغلق باب التبري، أن الإغراق المغالاة في التبري هذا يسبب تضييع أمور مسلمة أنها المصلحة ثابتة فيها وكذا، وتسبب الفتنة أو تسبب التمزق في جسد الأمة وما شابه ذلك. التبري ليس على أو تمزق في جسم البشرية، الكلام مو في التبري في خصوص داخل الأسرة الإسلامية، الكلام حتى في داخل أسرة الأديان، أتباع الأديان، لا هو نفس الشيء. أسرة الأديان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، بعضها نزلت حتى في اليهود بهالكتاب. أنتم إذن تربون الناس على بغض أهل الكتاب وكذا، نفس الشيء، نفس الفكرة. أو لا ليس أهل الكتاب، كل كافر، لأن الأسرة البشرية كيف تمزقون الأسرة البشرية والحال أن البشر أسرة واحدة تتعاون تتخادم تتكافل؟ ولا ريب، ما حد يشكك أن وحدة الأسرة البشرية لها تأثير. اتحاد الأسرة البشرية كبشر لها تأثير في الانتاج، في التقدم، في التطور، هذا كلام سليم صحيح. فضلا عن أسرة الأديان الإلهية، فضلا عن أسرة الدين الواحد دين الإسلام، نفس الشيء داخل حتى منهاج أتباع البيت، في داخل أسرة مثلا أتباع البيت ولا مجرى، يعني الدوائر تضيق وتتسع. هناك جدلية يعني أو هناك تجاذب بين جنبة التمحيص والنقد، جيد مهم، وبين جنبة التفريط بعرى
الوحدة أو التماسك والتخادم أو التعاون أو التكافل أو الترابط البشري أو الترابط بين أجزاء أخرى على الاتحاد دوائر أخرى. طبعا فمن ثم لأجل المحافظة على هذا الترابط أو هذا الوحدة أو هذا الانسجام أو هذا التوالم لا بد لنا من ماذا؟ من إقفال باب النقد أو التبري أو ما شابه ذلك. طبعا هاي تجاذب تزاحم أي موجود
مفهوم التبري والنقد يعني أنا أشوف فارق بينهم. التبري يرجع إلى القلب يعني أني أتبرأ من هذا ما معنى أني أنقده يعني هذا يختلف عن قضية النقد التاريخي والنقد كذا. التبري فيه نوع من الدين وفيه نوع من العقيدة وفيه نوع يختلف عن النقد وهو موضوع علمي يعني.
الموضوع العلمي إذا كان ما في التزام بالنتائج الصحيحة التي تطلع فيه فهذا ما عدا بحث علمي.
العلم العلمي على قضية دخولة الدين والعقيدة والتبري اللي هو ضد الولاية هذا أمر ديني يعني.
بس في مشتركات كثيرة بينهما في حين في ألوان مائزة حتى بين صفات الجلال والجمال. الجلال شنو ربطه بالتبري؟ الخوف شنو ربطه بالتبري؟ الرجاء شنو ربطه بالتولي؟ الجمال شنو؟ صحيح في موائز بس هناك ارتباط يعني ارتباط بنيوي موجود بين هالأمور. القبح والحسن شنو ربطه بالتولي والتبري؟ هذه كلها لغات مختلفة صحيح لكن في ترابط بنيوي موجود بينها، جهة مشتركة موجود بينها أن النقص يعني يبتعد عن الكمال ينجذب إليه. هذا تقريبا جانب مشترك بين هالأمور هاللغات المختلفة. ولقد مثلا لغة النقد لغة النقد أو لغة التحسين والتبني لغة أخرى هي لغات مختلفة صحيح مجالات مختلفة صحيح ولكن تبقى أن بينها بنية مشتركة. نقول حين هذه البنية المشتركة أحد مبررات سد باب التبري ما هو؟ أنه هو يفوت مصلحة الترابط أما صعيد بشري أو أدياني أو إسلامي أو إيماني حتى داخل الأسرة الإيمانية أتباع أهل البيت يفوت التلاحم. فمن ثم إذن لابد أن يغلق لابد أن تخفى المصادر ما يجدد طباعتها ما يكتب فيها كذا كذا على المجر فيه. هذا الوجه في الواقع بعض جملة من معطياته صحيحة إلا أن رسم القرار والنتيجة والسياسة بأن يغلق باب التبري لأنه بيد فيه هناك تزاحم ومصلحة الترابط أهم من مصلحة النقل. لماذا؟ لأن الترابط فيه إنجاز وفيه كمال وفيه مصلحة. هذا رسم النتيجة بهذه الطريقة لا خاطئ. لماذا؟ لأنه أولا نحن نريد نبني الترابط والتخادم والتكافل والانسجام والالتئام والوحدة نبني على مرسى سليم أو مرسى موبوء. الكلام نفس الكلام.
ماذا لا يقال ممكن الجانب؟
بارك الله فيك. نعم طبعا نعم سيأتي مراتب النقل. فوضع أحدهما على حساب الآخر خطأ. نعم وكذلك التبري مع التفريط بكل بنى ولبنات الوحدة هذا أم خطير.
لأن هذا سوف يفت في أصل مسار الإنجاز. مقام التزاحم دائما يصير حينئذ تكون البرمجة الذكية طبعا اللدنية من المعصوم هذه المهمة أو نماذج مسارات العصمة تكون في الواقع برامج ذكية تتبع يقتدى بها. مثلا ننظر الآن نفس قضية مواقف علي بن أبي طالب ومواقف من الأنبياء والأوصياء السابقين جدا نماذج ذكية جدا ومجموعة مسار المعصومين كيف هي تكمل بعضها البعض. يعني في حين نجد من علي بن أبي طالب عدم تصعيد معلن عسكري أو حتى في المواجهة السياسية مواجهة مصعدة شديدة ساخنة حتى لو سياسية مو أمنية ولا عسكرية ما وجدناها من أمير المؤمنين في السقيفة مع السقيفة. مواجهة موجودة بس بشكل يعني نستطيع أن نقول مو جدا حاد إلى أبعد الحدود. إيه لا أكثر بعد من الحرب الباردة قد تكون هناك نوع من التصريحات والتمديدات ومعلنة أيضا مواقف سياسية معلنة مدينة لمشروع السقيفة موجودة من أمير المؤمنين لكن ليست بشكل صاخب شديد. بينما موقف الزهراء عليه السلام موقف كما سيأتي إن شاء الله في خطبتها تنفير وتعبئة عسكرية للأنصار أمام الخليفة ضد الخليفة بعدما بينت طبعا سلام الله عليها البنود التي تدين فيها مشروع السقيفة. أقصد هذا جمع المجموع الدور المتكامل لكن في حين يعني هي أيضا لم تتوخى طريقا طريق هي توخت طريق الأكثرية ما توخت طريق ما يتبع الأكثرية. يعني حتى الإصلاح يجب أن يكون بملء إرادة تشارك فيها الأكثرية. إذا لم تشارك فيها الأكثرية ربما نتائج وخيمة. هذا حين المقصود أن نرى كما نرى الإمام الحسن ماذا صنع نفس الإمام الحسن في بدايات مع أبيه ماذا صنع وهو سلام الله عليه ماذا صنع. حتى في عهد الهدنة عند الإمام الحسن الخطب يعني المعارضة السياسية الشديدة لا أقل على صعيد التصريحات على صعيد الخطاب السياسي للإمام الحسن كان خطابا مدينا لمعاوية دوما بغض النظر عن التدليس في التاريخ في شخصية الإمام الحسن هذا بحث آخر لكن ما هو صحيح وثابت كان الخطاب السياسي خطاب مندد معارض الإمام الحسن. يعني يجمع بين الجنبتين أي الآن سنأتي بله شيئا فشيئا. كذلك كما عندنا نموذج الإمام الحسن عندنا نموذج الإمام الحسين. نموذج الإمام الحسين ليس فقط نموذج في يوم عاشوراء نموذجه هو في عهد معاوية وفي صلح الإمام الحسين. نموذج الإمام الحسين صلى الله عليه أيضا قبل يوم عاشوراء وعشرة عاشوراء حتى في يوم عاشوراء عليه السلام أكره أن أبدأهم بقتال فتح باب الحوار دوما هم الذين سخنوا القضية إلى قضية عسكرية. هنا نلتفت إلى قاعدة نستطيع أن نسمي فيها بنيوية بالتعبير الحديث استراتيجية تستطيع أن نسميها أنه على صعيد النقد الفكري حتى المبرز بس بشكل ما يصعد إلى مواجهة عسكرية ومواجهة أمنية. تزاحم احنا كلامنا الآن، لأن عنوان أول كلهما عنوان أولي، بين هذين العنوان الأولين غالبا
لولا الضغط السياسي الذي عاشه أمير المؤمنين وضغط التقييد الذي عاشه عجل أن الآخرين هل يقفون هذا الموقف لو كله ونفس العنوان الأول والبراءة مطلوبة كما ذكرت؟
طبعا أيضا الترابط مطلوب. أنا أجيب لك أمثلة قبل الأئمة، أفضل نوسع في الأمثلة كي نستخلص قاعدة قاعدة بالتعبير الثقافي الحديث تكتيكية استراتيجية أطروحية تنظيرية، ما شئت فسمي قد مرحلتها تختلف، أو بالتعبير الاصطلاحي قاعدة آلية ويرفع بها يحافظ بها على الجنبتين من دون التفريط بأحدهما على حساب الآخر. هذه القاعدة ما هي القاعدة؟ قبل أن أستعرض القاعدة دعوني أن أستعرض أمثلة أكثر فأكثر. الآن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا أنا أخالف من ينظر أن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، في الفكر والنظر من يدعي أن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن مذهبية، المذهبية نشأت فقط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، هذه بصريح نص القرآن الكريم يفندها. القرآن الكريم يثبت المذهبية في عهد رسول الله، يقول جماعة مؤمنين جماعة مسلمين جماعة منافقين جماعة في قلوبهم مرض جماعة مذبذبين جماعة ضالين. القرآن الكريم في سورة في سوره القرآنية يثبت، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قل أسلمنا ولما يدخل، سورة البراءة سورة المنافقين سورة أصل القرآن يصنف المسلمين إلى أقسام متعددة عديدة عقائديا حتى، نعم، وسلوكيا في السلوك السياسي والولاء السياسي. المذهبية ليس كما يدعى، كثير يشددون عليه أقلام حتى من وسطنا الداخلي. ما طبقات مالية أو طبقات ماذا؟ طبقات ها؟ أنا نريد نشوف الشيخ سليم عند الطبقية في أي شيء، الطبقات في المعرفة جيد، بالتالي المذهبية هي هذه شيخنا المذهبية فقط العمل لو لا المعرفة لو القناعات المعرفية، قناعات المعرفية شلون؟ بارك الله فيك، احنا هالكلامنا الآن بلحظة القناعات المعرفية مو فقط العمل يعني القناعات المعرفية عند الأعراب مع القناعات المعرفية عند المؤمنين واحدة، درجات فيها درجات فيها، هذه الدرجات هي مذهبية بالتالي، هو المذاهب ستفترق أمتي على كذا وواحدة من الناجين، المقصود أنه كون
مذاهب معينة، أما هذه حالات قلبية في المعرفة العقلية وفي كذا، وإلا في المذهب الواحد في
آلاف
المذاهب.
الآن نمثل بغير داخل الأسرة الإسلامية، داخل أسرة الأديان، أسرة البشرية، قسم موحدون بشريون لكن لا يتبعون الديانات السماوية، هي درجة من الإيمان. قسم لا ماديين طبيعيين أبدا لا يؤمنون بالتوحيد، هذا قسم من البشر. قسم آخر من البشر يؤمنون بعبادة الشيطان، هذا لكن الذين لم يؤمنون بعبادة الله قد يؤمنون لكن بالفضيلة بالأخلاق بالعدالة، لا قسم يؤمنون أن الدم السفك البطش هذه هي مركز القدرة ومركز الكمال ومركز يعني عبادة الشيطان. قسم آخر من بشر أتباع أديان. أقصد قسم هي طبقات في معرفة البشر قناعات البشر، بس هي تولد تيارات تولد جماعات. قسم آخر من بشر يقولون أتباع الديانة، أتباع الديانات هي مختلفة. المسيحيين يؤمنون بالنبي موسى والنبي عيسى، أما اليهود يؤمنون بالنبي موسى بدون النبي عيسى. المسلمون يؤمنون بالنبي موسى وعيسى والنبي محمد، أما المسيحيون النصارى الذين لم يؤمنون لا يؤمنون. المقصود طبقات، صحيح طبقات ودرجات في القناعات، بس ولدت مجموعات. المذهبية يعني نوع من الصبغة الدينية في المساحة الاجتماعية، نعم ناتجة من طبقات قناعية في المعرفة، هذا صحيح. ولكن أي ما كان بالتالي هي هذه المذهبية، إذن ما يقال من أنها لم تكن في عهد رسوله، نعم حتى وبتكتل جماعات، يعني جماعة المنافقين كان لها تكتل خاص وتيار خاص، جماعة المؤمنين كان لها تكتل خاص في عهد رسول الله، لكن في عهد رسول الله نموذج جدا رائع، في حين التعدد التياري والمجموعاتي والمذهبي كان هناك وفاق في البنية المشتركة، عدم تفريط في الوحدة. حتى في قراءة أهل البيت خلافا لقراءات الأخرى في بعض السور القرآنية، يا أيها النبي جاهد الكفار ليس عندنا والمنافقين، القراءة التي تقرأ في رواية أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين. طبعا هذه القراءة ليس فيها مصلحة أن تشاع عند القراء، لذلك عتم عليها، ولا هي القراءة الصحيحة جاهد الكفار بالمنافقين. حتى في الرواية فيها لو أمر بجهاد المنافقين لجاهدهم ولما تخلف عن ذلك. والحال أننا لم نسمع من رسول الله أنه أقام حرب عسكرية مع من؟ مع المنافقين. إذن من سياسة القرآن الكريم والسياسة الإلهية في المحافظة على جنبتين، أن في حين المحافظة على اللحمة لكن عدم التفريط بالتمايز، لا التمايز بشدة بحيث يفرط في الترابط، لأنه ما دام المنافقين عندهم درجة من الوفاق معك استثمر هذه الدرجة. أو للمنافقين المسلمين اللي هم ليسوا منافقين في القرآن الكريم، الأعراب لم يفرط بهم القرآن الكريم، لم يقل للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وآله حاربوهم أبدا، استثمروا هذا الصف المشترك. ففي الحقيقة نموذج المجتمع النبوي نموذج أيضا ماثل أمامنا للتجاذب بين هالجهتين. نموذج آخر نستطيع أن نشاهده طبعا طبعا، ولم هل بدأهم بحرب؟ هل بدأهم أم هم بدأوا؟ لطيف في أهل البيت عليهم السلام أبدا لم يبدأوا بحرب عسكرية، حتى كل حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي استظهر أو قرأها بعض الكتاب المصريين أنها لم تكن للرسول حرب ابتدائية، كل حروب الرسول دفاعية. طبعا هذا بمعنى المنطق الفقهي، لا بمعنى المنطق الحقوقي المدني الحديث صحيح، لم تكن حرب من الرسول ابتداء عدوان أبدا، ولا من علي بن أبي طالب ولا من الحسن ولا من الحسين. نعم نعم جاهد موجودة، لكن ليس ابتداء عدوان، لأن هناك ربما مستضعفين ومظلومين في الواقع استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب ليقيم لهم العدالة. فلسفة الجهاد الابتدائي أنا ذكرتها على طبق منهج أهل البيت عليهم السلام ليست ابتداء عدوان، قد ابتداء حرب لكن ليست لا تسمى ابتداء عدوان. لماذا ابتداء حرب؟ يا صحيح مبادرة بالحرب لكن ليس لأجل ابتداء عدوان، وليس لأنه استعمل هذا الخيار ابتداء، لا.
يعني بدر مثلا
بدر هكذا بدر، لا بدر أن المشركين سرقوا أموال المسلمين في
بعد أن هرب أبو سفيان النبي صلى الله عليه وآله استشارهم ثم بادر بإلقاء القوم.
الآن أبين لك خلفية، إذا الخلفية من نقرأها تبدو لنا الصورة أنه ابتداء حرب وعدوان، أما إذا نقرأ الخلفية نفتهم أنها ليست حرب ابتدائية. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في بدر، أولا كانت من قريش مصادر لكل أموال وممتلكات المسلمين في مكة. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن لا يفتك في الابتداء، ما أراد أن يفتك بقريش، أراد أن يذهب إلى قافلة قريش ويقتص أموال بالقوة، طبعا يسترجع أموال اقتصاصا أموال المسلمين من قريش. قريش بادرت بإخراج جيش لحرب الرسول، لردع الرسول عن اقتصاص المالي. وفاة الرسول صلى الله عليه وآله قافلة قريش لكي يقتص الأموال منها. عندما تواجه الطرفان أيضا لم يبتدئ الرسول بالحرب. دققوا المصادر التاريخية، عتبة والد هند، عتبة وأخوه شيبة وولد الوليد بن عتبة أخو هند، عتبة أصر على قريش أن لا تحارب الرسول، تبدأ بحرب الرسول. قال ما بدأ قوم بحرب، قريش عندها السنة، السنة الإبراهيمية، عدوان إلا هزموا، أن هذا عدوان، هو لم يأتي لحربكم، هو أتى لقصاص الأموال، وهذا مذكور في المصادر. ولذلك الرسول لم يكن حتى عندما تواجه الجيشان وأنتم في العدوة الدنيا وهم في العدوة القصوى، ليس كان من 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 إرادة الرسول أن يبادرهم بالحرب. نعم وعدهم الله أحد الطائفتين إما كذا أو ذات الشوكة، بس مو بمعنى أنه يحرضهم على القتال، لا أبدا، من الرسول لم يكن هناك حرب، وإنما كان هو استجاب لمطالب أو لا. فهم لذلك الذين خرجوا أشرا وبطرا، أكو تعبير في الآية القرآنية، هم أرادوا الحرب، ولا لو رجعوا مسالمين لرجع رسول المدينة من أورا، ما كان من شأن الرسول أن يبدأ بالحرب، لكن هم فرضوا الحرب على الرسول فحاربهم. يعني حتى هذه ليست حرب ابتداء من الرسول بالدقة، حتى صورة ليست ابتداء من الرسول بالحرب، وإنما هي تماما حرب دفاعية حقوقية، بل وحرب دفاعية في الصورة بعد. هذا بالنسبة سنبين على كل تتم غدا، وصلى على محمد وآله الطاهرين.